إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وخامسها يا صاح من كان مبغضا لشيء أتى من هدي أكمر سيدي فقد صار مرتدا وإن كان عاملا بما هو ذا بغض له فليجددي. وشغال قال: وخامسها قال: وخامسها يا صاح من كان مبغضا شيء أتى من هدي أكمل سيدي فقد صار مرتدا وإن كان عاملا بما هو ذا بغض له فليجددي. هذا هو الناقض الخامس نواقض الإسلام، وهو البغض لشيء أيا كان قدر ذلك الشيء قلة أو كثرة. فلو أبغض شيئا ولو يسيرا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام. وقد تقدم معنا أن من شروط لا إله إلا الله الحب، وضد الحب البغض والكره. ولهذا هذا المبغض لشيء مما جاء به الإسلام قد أخل بشرط من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط المحبة. وقد تقدم معنا في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. فبغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذن يعتبر ردة عن الإسلام، لأن بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو بغض للمشرع. فالذي أبغض الإسلام أو شيئا من الإسلام هو قد أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأبغض الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا البغض أيضا يتضمن الاستدراك على الشريعة، فهو يرى أن هذا الأمر ينبغي أن لا يكون كذلك، ولهذا أبغضه. ولوازم البغض الفاسدة كثيرة جدا، كلها دالة على أن هذا المبغض يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قول المؤلف هنا لشيء، أي ولو كان يسيرا، طالما أنه أتى من هدي أكمل سيدي ثبت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن بغض ذلك يعد ناقضا من نواقض الإسلام، ولو كان بغضه على مستوى السنن والنوافل. وهناك فرق بين عدم القيام بالشيء وبين بغضه، فهناك شيء اسمه الكره، كما قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الكره المذكور هنا هو البغض لذات الجهاد، فإن من أبغض ذات الجهاد قال الإسلام جاء بالجهاد وأنا أبغض الجهاد صلى الله عليه وسلم، فهذه ردة على الإسلام. لكن لو قال الإسلام جاء بالجهاد ونعم بما جاء به الإسلام، لكني يشق علي ذلك ولا أستطيعه، واجب نفسي لا تطاوعني إلى ذلك، إلى غير ذلك من الأعذار التي يعتذر بها من يعتذر عن القيام بالجهاد في سبيل الله، فهذا لا يعتبر ردة عن الإسلام. وقد شهد القرآن للقاعدين عن القتال بالإسلام، لكنه فضل القاعدين، فضل الذين نفروا في الجهاد في سبيل الله الذين قعدوا عنه. قال تعالى: فضل الله المجاهدين على القاعدين. يقول المؤلف: فقد صار مرتدا وإن كان عاملا بما هو ذا بغض له فليجدد. فلو أن الإنسان أبغض صلاة الصبح مثلا يبغضها، وتقدم معنا فرق بين بغض التشريع والشرع وبين العجز عن القيام به والعمل به. لو أن إنسانا مثلا قال: أنا تفضل علي صلاة الصبح وتشق علي، واجد نفسي تأبى علي القيام، هل هذه ردة؟ الجواب لا. أما إذا قال آخر هو يبغض صلاة الصبح وإن كان يصليها، فهذا مرتد عن دين الله عز وجل، لأنه أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كحالة النساء كذلك، مثلا عندما تخاطب النساء بآيات التعدد وأحاديث التعدد تقول: أنا لا أنكر شيئا من شرع الله عز وجل، ولا أكره شيئا ولا أبغض شيئا من شرع الله عز وجل، لكني لا أريد ذلك أو لا أحب أن يكون علي ذلك، فهذا مقام والآخر مقام آخر تماما. واضح؟ فلا بد من التفريق بين قضية بغض ذات التشريع وبين العجز أو التكاسل والتهاون عن القيام به. وكمال الإيمان من كل وجه انشراح الصدر بشرع الله عز وجل قولا وعملا، هذا كمال الإيمان، أن ينشرح الإنسان بالشرع وأن يعمل به كذلك. أدنى منه من يشرح صدره بالإسلام ويتقاعس عن بعض الأعمال، ثم هذا التقاعس يقدر بحسب ما تقاعس عنه، إن كان على باب المستحبات أو كان على باب الواجبات أو كان على باب الفرائض، كل بحسبه. ولهذا لا يسوغ أن يقول إنسان لرجل أو امرأة أنه كفر بالله عز وجل باعتبار أنه لم يقم بالعمل الفلاني مع اعترافه بثبوت ذلك بالشرع وحبه إياه، إلا إذا كان هذا الشيء الذي تركه كما تقدم ناقض من نواقض الإسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا بالناقض التاسع. فلا تسمى المرأة التي لا تحب أن يعدد عليها مبغضة لشرع الله عز وجل، ويسمى العبد الذي لا يريد أن يجاهد مبغضا لشرع الله عز وجل أو مبغضا للجهاد، فهذا مقام وذاك مقام آخر. يقول المؤلف: وإن كان عاملا بما هو ذا بغض له فليجدد إسلامه، لأنه أصبح بهذا البغض مرتدا عن دين الله تعالى، وإن عمل بذلك الشيء الذي أبغضه وكرهه. يقول المؤلف: وذلك بالإجماع من كل مهتد، أي هذا الناقض محل اتفاق وإجماع بين المسلمين أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد كافر. وكل هذا يؤيد ما تقدم تقريره من قبل مرارا أن التكفير حكم ثابت في شرع الله عز وجل، وأن من تنصل عن هذا فهو متنصل عن حكم من أحكام الله تبارك وتعالى. المؤلف يقول: وقد جاء نص ذكره في محمد، أي في سورة محمد، قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. حبوط العمل من كل وجه لا يكون إلا مع الكفر والعياذ بالله، إذا وقع الإنسان في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر حبط عمله. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هنا يقول تبارك وتعالى: ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي شرع الله تبارك وتعالى كرهوه. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. لاحظ، هؤلاء غير الصنف الأول. الصنف الأول ماذا فعل؟ كره ما أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى. الصنف الثاني ماذا فعل؟ تسارع في مراض هؤلاء الذين كرهوا ما أنزل الله وأطاعوهم، لم يقل في الأمر، إنما قال في بعض الأمر. ولهذا من شرح صدرا بالكفر فقد كفر، فعلى العبد أن يكون حذرا من هذه المسألة الخطيرة. فبعض الناس يقول: أنا لم أعمل بالكفر، لكنه والعياذ بالله ليس عنده إنكار للكفر وليس عنده بغض للكفر، بل يجد نفسه ينشرح بهذا الكفر والعياذ بالله. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن انشرح بالكفر أو انشرح صدره بهذا الكفر والعياذ بالله فهذا كفر بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. مثال ذلك بغضه لانتشار هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين. يبغض انتشار الهدي النبوي، يبغض انتشار السنن، يبغض قيام دولة الإسلام، يبغض إمضاء شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، يبغض ذلك، نسأل الله العافية والسلام. هذا وإن لم يفضل القوانين الأخرى عليها والسنن الأخرى عليها فهذا في حد ذاته ردة عن الإسلام. بيان ذلك ما جاء فيما بعدها من الآيات، قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فبين الله جل وعلا في سورة محمد كلا الفريقين، الفريق الذي أظهر البغض صراحة للشريعة وأظهر البغض لبعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وحالة الذين تسارعوا في طاعة هؤلاء المبغضين. فكل واحد من هؤلاء أخبر الله جل وعلا عنه في هذه الآيات أنه أحبط أعماله، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا من النواقض أيضا الفرح بذيوع وشيوع ملة عمرو بن لحي، والحزن بشيوع وذيوع ملة إبراهيم التي هي ملة محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. هذا ناقض من نواقض الإسلام وإن كان عاملا بشرائع الدين، ونجد أقواما اليوم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون محبته، وإذا رأوا انتشار الدين وظهور السنة غضبوا. فهذا الغضب إن كان بسبب انتشار ذات السنن وبسبب انتشار ذات شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ردة عن الإسلام. أما إذا كان هذا الغضب وهذا البغض للأشخاص الذين يقومون بالشرع فهذا ينظر في حاله، إن كانت بينه وبينه شحناء في دنيا فهذا لا يكفر به الإنسان، وإنما هو معصي من المعاصي وحده في ذلك 3 أيام وخيره الذي يبدأ بالسلام. فقد يبغض الإنسان شخص ملتحي ومقصر لثيابه، لكن لا لأنه يحمل الدين أو يمثل السنة في هذا الأمر، إنما لشحناء بينهما، أو لأنه يراه مثلا مخادعا، أو يراه مثلا كذابا، أو يعتقد أنه ممن يتلاعب بشرع الله عز وجل ويتأكل بذلك في دنياه. هذه كلها مسائل مختلفة تماما عن قضية بغض الشخص لما معه من الدين. فإذا أبغض الإنسان شخصا لما معه من الدين الإسلامي لذات ذلك الدين الذي يحمله فهذه ردة عن الإسلام. ولهذا لما أبغض الرافضة الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا عن الإسلام، يعني هذه أحد الأمور التي ارتد بها الرافضة عن الدين، فإنهم أبغضوا حملة الإسلام، وبغض حملة الإسلام هو بغض للإسلام ذاته. إذا لو كانت القضية مع شخص أو شخصين ظهرت المسألة، لكنهم يبغضون الصحابة كلهم ويكفرون، فعلم أنهم يبغضون الدين الذي مع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فنفرق بين هذه المقامات حتى لا يقع فيها خلط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسادسها من كان بالدين هازئا. هذا السادس، الاستهزاء بالدين، والاستهزاء منه الاستخفاف كذلك، أن يستخف بالدين أو باسم الدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك ساب الدين وساب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسب الدين كفر وردة، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وردة. ولا بد أن نفرق هنا يقام بين مقام إطلاق الحكم وبين مقام ذكر الأعذار. هذه مسألة أخرى، يعني بعض الناس يخلط في هذه المسألة، يقول لا هذا الإنسان ما كفر لأنه كان في غضب مغلق، في غضب مغلق يعني غضب لا يعي معه ما يقول. وهذا قد يقع من بعض الناس، وارد أن يكون الإنسان يصل به الغضب لدرجة إذا أفاق من غضبه أو سكت عنه غضبه ولو شيئا يسيرا سألته وأنت قلت كذا قال أعوذ بالله ما قلت هذا أبدا. ولهذا تجدون العلماء أو أن جماهير أهل العلم لا يمضون الطلاق في إغلاق، لا يمضون الطلاق في إغلاق، والإغلاق معناه أن يغيب العبد عن الواقع بهذا الغضب، يصل إلى مرحلة يبدأ يهذي ويهرف بما لا يعرف وبما لا يعي. فإذا فقت لو قلت كذا يقول ما قلت، طلقت يا فلان يقول ما طلقت أبدا ولا أذكرني طلقت. فهذا من من رفع عنه القلم في تلك اللحظة. فقضية الأعذار شيء يا إخوان، وقضية بيان الحكم شيء آخر. ساب الدين كافر مرتد، والمستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر مرتد، والساب للنبي صلى الله عليه وسلم كافر مرتد. وقد ذكر الله جل وعلا هذا الاستهزاء في مواضع من كتابه العزيز بأنواع وصور، تارة استهزاء من قبل المخادعة كما ذكر ذلك في سورة البقرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا نوع من الاستهزاء. وذكر الله تبارك وتعالى عنهم نوع آخر من الاستهزاء وهو التصريح بالألفاظ المتضمنة للاستهزاء، كقول الله جل وعلا إن هؤلاء لضالون كما في سورة المطففين، قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، هذا نوع من الاستخفاف أيضا، وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظون الآيات. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم وصبروا أنهم هم الفائزون، هذا نوع أيضا من الاستخفاف والاستهزاء. وقد جرى مثل ذلك على المصطفى عليه الصلاة والسلام من غمز ولمز، ومنه أيضا وضع سرى الجزور على كتفه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد عند الكعبة، كل هذا الاستخفاف والاستهزاء. ومنه أيضا إخراج الصبية إليه من الطائف يرمونه بالحجارة ويضحكون به حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام، هذا نوع من الاستهزاء والاستخفاف. قال الله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. ومنه أيضا ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم مذمما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجب كيف يصرف الله جل وعلا عني أذى قريش يدعون مذمما وإنما أنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. منه أيضا الرسوم الكاريكاتيرية التي فعلها المشركون في هذا الزمان، هذا من الاستخفاف والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا الاستهزاء بشريعته، كان يستخف الإنسان بأحكام الدين ويطوح بها ويستهزئ ببعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق العبارات الدالة على الاستهزاء، إيش هذا والناس وصلوا القمر وهؤلاء ما زالوا في كذا وكذا، هذا كله من استخفاف الاستهزاء بدين محمد عليه الصلاة والسلام. واستخفاف أيضا ما نسمعه من بعض يقول ماذا نقول للغرب، ماذا نقول للغرب، يعني يقول هذا حديث أنتم ترونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول للغرب مع الحضارة المافية الآن، كيف نتكلم معهم بهذا الحديث، هذا أيضا من استخفاف الاستهزاء بدين محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في أيضا البغض لما جاء به أو بشيء مما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الباب باب حساس وخطير يا إخوان، على العبد أن يتقي الله جل وعلا في مقاله واعتقاده فيما يتعلق بشرع الله عز وجل، عليه أن ينزل هذا الشرع في قلب منزلة اليقين والقبول والرضا والتسليم. إذا هذا المستهزئ يا إخوان اختل عنده كم شرط؟ اختل عنده شرط اليقين، لو كان ميقنا ما استهزأ، واختل عنده أيضا شرط التصديق، لو كان مصدقا ما استهزأ، واختل عنده شرط المحبة، لو كان محبا ما استهزأ. والأمر كما تقدم معنا أن هذه النواقض إذا تأملت فيها وتأملت أن هناك خلل وقع في جملة من شروط لا إله إلا الله بعضا أو كلا، ذكر الله جل وعلا قصة للمنافقين وقع فيها الاستهزاء، وهذه القصة تعتبر معيار حقيقي لمعرفة ضخامة الأمر وخطورته عند الله عز وجل. قال الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه القصة يا إخوان من أخطر القصص يا إخوان. قد تواتر عند أهل العلم أن هذه القصة وهذه الآيات نزلت في قصة منقلب النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من تبوك. غزوة تبوك يا إخوان من أشد وأشق وأبعد الغزوات، حتى سمي جيشها بجيش العسرة. خرج هؤلاء النفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إلى هذه الغزوة الشاقة التي يريد أن يلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الروم، وهو راجع عليه الصلاة والسلام تكلم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات قالوا: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حملة الدين والعلم القرآن، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فسمع أحد الصحابة عوف بن مالك مثل هذا الكلام وقال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما جاء ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن الوحي قد سبقه من لدن حكيم خبير، نزل الوحي من السماء، أتى جبريل بالحكم الفصل من الله جل وعلا بهذه الآيات التي تقدم ذكرها. يقول الراوي: فرأيت أحدهم، أي أحد هؤلاء، يتعلق بشسع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحبل المتدلي لخطام الناقة، يمسكه والحجارة تركب أو ترفض أقدامه رجليه. ماذا يقول هذا؟ يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب نقطع عنا عناء الطريق. وبعضهم يقول: الشقة بعيدة وإنما أردنا أن نقطع عناء الطريق. جاء هذا من حديث زيد بن أسلم وقتادة، وجاء من حديث ابن عمر أيضا، دخل حديث بعضهم في بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وما يزيده على أن يتلو عليه هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى كلاما معناه: إن الله تعالى شهد لهم بالإيمان من فوق سبع سماوات وأكفرهم من فوق سبع سماوات. هؤلاء كانوا من أهل الإيمان يا إخوان، وخرجوا هذه الغزوة الشاقة البعيدة، يعني خرجوا في موكب الجهاد في سبيل الله. وتعلمون كيف كانت هذه الغزوة حاسمة، حتى حصل فيها قصة الثلاثة الذين خلفوا، ومجرد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم باز المعذرون الأعراب يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى أحدا أن يتخلف إلا من كان معذورا بعذر من الله جل وعلا، كالأعمى والأعرج والمريض وأمثال هؤلاء. ومع هذا كل ماذا يقول تبارك وتعالى؟ قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه القصة يا إخوان تبين خطورة الوقوع في ناقض من نواقض الإسلام. فإن بعض الناس يتلاعب به الشيطان، يقول له طالما أنك تصلي وتصوم وتزكي وتحج فإنك وإن وقعت في شيء من نواقض الإسلام فإن هذا لا يضرك، ينغمر في بحر حسناتك وتكفيك مقولتك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فانظر إلى هؤلاء النفر، خرجوا مجاهدين في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلموا بكلمات زعموا أنها من باب تقطيع عناء الطريق، فقال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي أما وجدتم شيئا تقطعون به عناء الطريق إلا أن تستهزئوا بالله ورسوله؟ فنيت الأرض مما تذكرونه وتقطعون به عناء الطريق حتى صرتم إلى الله ورسوله؟ قل أبي الله ورسوله، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول مالك رحمه الله تعالى وسادسها من كان بالدين هازئا ولو بحاب الواحد المتفرد، أي ولو وقع استهزاء على شيء من العقوبات، إذا قيل له عقوبة الزاني المحصن الرجل استخف بذلك، هذه ردة والعياذ بالله. وبعضهم أيضا يقع في مصيبة كبرى أيضا عندما يجعل دين الله عز وجل مثارا للطرائف، لما يسميه العوام بالنكت، ليضحك الناس فيخرج طرفة عن حديث معين والعياذ بالله، أو يأتي بسجع من عنده يلفقه مع آيات من الذكر الحكيم، أو يتغنى بالقرآن العظيم بالموسيقى، كل هذا الاستهزاء والاستخفاف بدين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استهزأ بشيء من دين الله عز وجل فقد وقع في الردة. قال ولو بعقاب الواحد المتفرد، أي إذا كان قد استخف بعقاب الله عز وجل واستهزأ بذلك. قال وحسن ثواب الله للعبد، كذلك تأتي نصوص في القرآن والسنة تدل على ثواب بعض الأعمال، من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا وكذا، كحديث مثلا أوس بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة، قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلهو كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فيأتي أحد يستخف بهذا الأجر ويستهزئ به ويضحك، وهذا يا إخوان هو فرع كما تقدم معنا عن التكذيب، هذا ما صدق أصلا، لو صدق ما استخف ولا استهزأ أصلا، هذا عنده خلل في شرط التصديق واليقين بما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذه يا إخوان غير مسألة إنكار الشيء لعدم ثبوته، المسألة أخرى يا إخوان، يعني قد ينكر الإنسان الشيء لأنه ما ثبت عنده، أو ينكر مثلا نوع معين من العذاب باعتبار أن الحديث الوارد فيه لم يصح مثلا، أو لم يبلغه ذلك الدليل، هذه مسألة، والاستهزاء والاستخفاف مسألة أخرى. قال وحسن ثواب الله العبد فلتكن على حذر من ذلك القيل ترشدي، يكون على حذر من هذه المقالات، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. وفيهما من حديث سهل بن سهل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فالعبد عليه أن يتقي الله جل وعلا في هذه الجارحة الخطيرة. ولهذا لما قال معاذ أو مؤاخذون نحن نتكلم يا رسول الله قال لك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي حسن صحيح. ومنه أيضا حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي قولا في الإسلام يعتصم به فقال قل ربي الله ثم استقم. قال ما أخف ما تخاف عليه يا رسول الله؟ قال فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. رجب أبو داود وغيره بسند لا بأس به. وهنا مسألة مهمة وهي مسألة الجلوس مع المستهزئين بكتاب الله ورسوله. ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في الكتاب العزيز فقال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالله تبارك وتعالى شهد على هؤلاء بأنهم مثل المستهزئين تماما، وإنما سموا بالنفاق لأنهم لم يظهروا ذلك وإنما أنسوا به في قلوبهم بقرينة جلوسهم مع هؤلاء وانشراحهم بكلامهم مع عدم الإنكار عليهم والبقاء هناك، نسأل الله العافية والسلام. ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لأنكروا عليهم ولقاموا عنهم ولأبغضوهم، ولكنهم سكتوا عن ذلك وربما ضحكوا معهم وتمايلوا ذات اليمين وذات الشمال بهذا الاستهزاء والاستخفاف بدين الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد جاء نص في براء ذكره فراجعه فيها عند ذكر التهدد. ولما تقدم ذكره في الآيات الماضية في قول الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة الآيات، قوله فراجعه فيها عند ذكر التهدد أي ما تهدد الله جل وعلا به أهل النفاق. قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولهم عذاب مقيم. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. يسعى صلاة تحية المسجد في وقت النهي لا حرج في ذلك إلا في الأوقات الضيقة فلا يبتعد عن ذلك، وهي عند الزوال وعند طلوع الشمس وعند غروبها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعى رفع اليدين في القيام من الركعتين قبل أم بعد؟ كله لا حرج فيه، ترفع ثم تقوم أو تقوم ثم ترفع لا حرج في ذلك. هل يجوز الجري لحجز مكان في حلقة العلم مع الإخوة؟ نعم لا حرج في ذلك، وإنما نهي عن ذلك فيما يتعلق بالإتيان إلى الصلاة. يسأل عن في الغضب، نقيد نقول الغضب الذي فيه إغلاق يعني يسب فيه إغلاق فهذا مرفوع عنه القلم. وهذه مصيبة. يقول يعني صاروا يرفعون علم الفريق المهزوم على سرير ثم يضعون ويصلون عليه صلاة الجنازة. صلى الله العافية والسلام، أعوذ بالله. صلى الله العافية والسلام. وآخر يقول الرسوم الدنماركية في الاستهداف الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يسير ولا داعي المظاهرات والغضب. هذا أنا ما عنده شيء في قلبي أصلا يبكي عليه. هذا الجبنة الدنماركية عنده أهم وأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل هل ما يفعله الصوفية من التماير والرقص بالموسيقى والطول هل هذا من استهزاء بالدين؟ نقل غير واحد من أهل العلم أن هذا من استهزاء بالدين، بل وعد ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع الناس بهذه الطريقة من الزندقة. بعض تخوف بالنار فيستخف بعذاب النار، تقدم الاستخفاف بعذاب الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل من نظر في غير كتاب يقيم الغيب النظر في النار فيه نظر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نصب الأصبع عند التجاوز هل يصح خفضه إذا فرغت من الفم؟ ورد مثل هذا في حديث سمرة بن جندب إنما يكفي أحدكم إذا فرغ أن يضع يده على فخذه. حمل بعض أهل العلم الفراغ من الذكر أنه يضع يده على الفخذ بدون إشارة، وذهب آخرون أنه يبقى مشرا إلى آخر التشهد. فالأمر بذلك واسع والأدلة محتملة في حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر في مسلم. هل يعذر المستهزئ بالجهل؟ لا يعذر. نقل اتفاق على هذا ابن تيمية الصارم المسؤول أن المستهزئ والساب للرسول صلى الله عليه وسلم لا يعذر بالجهل، إلا اللهم إذا كان ما أعرف الحكم أصلا من أصل. أما إذا قال أنا أعرف أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حرام لكن ما كنت أظن أنه يصل إلى الكفر، نقول هذا لا ينفعك. هل يجوز قراءة كل الأذكار الواردة في الركوع والسجود والقيام والركوع؟ نعم، يجوز أن تجمع بين أكثر من ذكر في الركن الواحد يكفي هذا والله تعالى. وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.